بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما درس الفقه فقد بدأنا في الدرس الماضي ببحث لم يتعرض له المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرت أن بعض كتب الفقه تقف عند هذا الباب، وهو باب صدقة التطوع، وبعض الفقهاء يتجاوزون هذا الباب، والمصنف هنا تجاوز هذا الباب فلم يقف عنده، ولكن آثرت أن أقف عنده كما يقف كثير من المصنفين رضي الله تعالى عنهم، وهو باب صدقة التطوع. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي أحكاما كثيرة تتعلق بصدقة التطوع، يعني الصدقة النافلة التي هي ليست زكاة مفروضة، وإنما يخرجها الرجل هكذا تطوعا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى دون وجوب. أتينا على بعض أحكام هذه الصدقة في الدرس الماضي ولم نستطع استكمالها، فنستكملها اليوم إن شاء الله تعالى إن وسع الوقت لذلك. كان آخر ما وقفنا عنده في الدرس الماضي إنما هو صدقة السر، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وأكد عليها كثيرا، من ذلك الحديث الصحيح في البخاري ومسلم الذي رواه الإمام سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، في من يظلهم الله عز وجل يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني هذا مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لو استطاع إخفاء هذه الصدقة حتى عن نفسه فليفعل ذلك، كل ذلك إغالا في الإسرار بالصدقة حتى لا يعلم بها أحد، وحتى يكون أجرها خالصا إن شاء الله تعالى. وذكرنا الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. صلة الرحم تزيد في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. بقي أن نقول فيما يتعلق بصدقة السر أن الفقهاء لم يقولوا بإخفاء الصدقة مطلقا، إنما قالوا يبديها ويخفيها، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني مدح إبداءها، فنعم ما هي، يعني نعم ما تفعلون من إبداء الصدقة، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا التفصيل إنما يقع بين الزكاة المفروضة، الصدقة المفروضة التي هي الزكاة، وبين صدقة التطوع. فإذا كان أحدنا يخرج زكاة ماله المفروضة ولا يخشى على نفسه الرياء والسمعة وحب الشهرة بين الناس، إذا كان لا يخشى على نفسه ذلك فليظهر هذه الصدقة لأمرين: الأمر الأول حتى لا يظن به بعض الناس أنه لا يزكي ماله، والأمر الثاني حتى يقتدي به أمثاله من الأغنياء، إذا رأوه يخرج زكاة ماله المفروضة فإنهم يتشجعون لأداء هذه الزكاة. وأما صدقة التطوع فالأفضل فيها مطلقا أن يخفيها الإنسان ويخرجها سرا ولا يطلع عليها أحدا إلا الله تبارك وتعالى. ومن أبحاث صدقة التطوع ما يذكره الفقهاء من أن الغني هل له أن يأخذ من صدقة التطوع، يعني هل لأحد أن يتصدق على غني؟ وإذا تصدق أحدنا على غني فهل لهذا الغني أن يأخذها أم لا؟ أما كون الغني يأخذها فالأفضل لهذا الغني أن يتعفف عنها، ولو ظن به الفقر أو لم يظن به الفقر، إذا جاءته هذه الصدقة فالأفضل أن يدعها ولا يأخذها، وإذا أخذها إذا قدر وأخذها فليعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب، حيث أعطاه شيئا فأبى رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله أعطه أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، من جاءه شيء من هذا المال من غير إشراف نفس فليأخذه، من غير إشراف نفس، يعني ما عنده تطلع له ورغبة شديدة فيه، فليأخذه، فإن شئت فتصدق به، خذه إن شئت فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني ما لم يكن كذلك، إذا كانت نفسك متطلعة ومشرئبة إليه فلا تأخذه ورده. وهذا شأن من تقع في يده الصدقة ممن لا حاجة له فيها، الأفضل أن يردها إذا جاء باستشراف نفس، وبغير استشراف نفس لو أخذها وتصدق بها فلا بأس بذلك. ولكن يقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم: إذا كان هذا الغني أعطي هذه الصدقة وهو يظهر الفاقة، يعني لابس أواعي تعيسة أو واقف في صفوف الفقراء الذين مع الشحارين مع السؤال هؤلاء كأنه يظهر الفاقة للناس، فإن أخذه من هذه الصدقة حرام، لأن إظهاره للفاقة والفقر إنما هو تزوير وتزييف على هؤلاء الذين يتصدقون بفضول أموالهم فيظنونه فقيرا فيعطونه هذه الصدقة. وكذلك الأشد حرمة من هذا أن يتعرض هذا الغني للصدقة بالسؤال، أن يبادر بالسؤال، فإن هذا حرام لا يجوز بحال من الأحوال، ولم يبحه أحد من الفقهاء لما مر معنا من الحديث الصحيح الذي مر قبل قليل: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. أما هذا بالنسبة للغني الذي يتعرض لأخذ الزكاة، أما بالنسبة لنا هل نعطي الغني الزكاة؟ الأفضل أن تعطي الزكاة للفقراء والمساكين، ولكن لو صادف واتفق الأمر ووقعت الصدقة في يد الغني فهل تثاب عليها؟ لو أنك أعطيت صدقة وتبين أن هذه الصدقة وقعت في يد غني فهل تثاب عليها؟ نعم، هذا باتفاق العلماء رضي الله تعالى عنهم أن ثواب الصدقة واقع أينما وقعت الصدقة، تقع كما ورد في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة، فقام فتصدق فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني، فعلم بذلك فقال: الحمد لله على غني، يعني هو ما يدري ذلك، فحمد الله تبارك وتعالى، ثم قال في الليلة التالية: لأتصدقن الليلة، فقام فتصدق فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فعلم بذلك فقال: الحمد لله على سارق، ثم قال في الليلة الثالثة: لأتصدقن الليلة، فقام فتصدقت فوقعت صدقته في يد زانية، أول ليلة في يد غني ثم في يد سارق ثم في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون يقولون: تصدق الليلة على زانية، فقال: الحمد لله على زانية وعلى سارق وعلى غني، يعني يتعجب من ذلك. فأتي الرجل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي الرجل فقيل له: لعل صدقتك التي وقعت في يد السارق تعفه عن السرقة، ولعل صدقتك التي وقعت في يد الزانية تعفها عن الزنا، ولعل صدقتك التي وقعت في يد الغني تجعله يتصدق بما فتفضل الله به عليه، يعني بيقتدي فيك بصير مثلك يتصدق على الناس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة التي تقع في غير موقعها لا علاقة لها بالثواب الذي يناله صاحبها من الله تبارك وتعالى. وقعت في موقعها أم لم تقع، المهم أنك تصدقت بنية خالصة صادقة أن تنفع الفقراء والمساكين، ولو وقعت في غير موقعها فإنها وقعت عند الله بموقع، وقعت عند الله بموقع، وأن الله تبارك وتعالى يثيبك على ذلك. حتى إن الأحاديث وردت بأكثر من ذلك، ما هو على غني أو على زاني أو على سارق، حتى على الحيوان كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بينما رجل يمشي فأصابه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب حتى ارتوى، ثم خرج فإذا بكلب يأكل الثرى، يأكل التراب من شدة العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب ما بلغت من شدة العطش. فنزل إلى البئر فملأ خفه ماء وأمسكه بفيه، يعني أمسكه بفمه، ثم خرج إلى أعلى البئر فسقى الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. إذن حتى على حيوان، ومو أي حيوان، على كلب الذي نعتقد بنجاسته المغلظة، ومع ذلك كما ورد في حديث آخر يأتي معنا إن شاء الله: في كل كبد رطبة أجر، ولو كان كلبا أو غير ذلك. هذا بالنسبة إلى التصدق على الغني وموقف الغني من هذه الصدقة، هل يأخذها أم لا يأخذها. وكذلك يبحث الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في الصدقة، هل يتصدق بها العبد ولو كانت قليلة أو قليلة جدا، ما يملك مال كثير، أو يملك مال كثير لكن ما أحب أن يتصدق إلا بالقليل، هل نقول له تصدق أم لا تجزئك هذه الصدقة القليلة؟ الذي عليه العلماء رضي الله تعالى عنهم أنه يتصدق بالقليل والكثير، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا علي بن حاتم رضوان الله تعالى عليه، قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية وحاجزا وحفظا من النار، ولو بشق تمرة، يعني ولو بنصف تمرة، يعني مهما كان ما بين يديك قليلا فلا تترك هذا المجال من أبواب الخير وادخله وتصدق ولو بشق تمرة. وكذلك هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وكذلك روى البخاري ومسلم أيضا حديثا آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، تصدقنا ولو لا تحقرن جارة بجارتها ولو فرس نشات. يعني تقوم المرأة بالصدقة مهما كان ما تملكه قليلا، ولو قدمت لجيرانها فرس نشات، يعني سكبت لهم سكبة من الطعام فيها مأدم الشاة أو البقرة أو البعير أو غير ذلك، هذا يسمى الفرسن. قال: فرس نشات. شو بيساوي فرسن الشاة؟ لإنسان واحد لا يشبعه، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصدقة، وأن لا يتركها وأن لا يدعها وأن لا يستقلها، فإن موقعها إن شاء الله تبارك وتعالى عند الله عز وجل عظيم. وربنا تبارك وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ذرة، شو الذرة؟ ثم على ذلك قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقد ورد في السنة أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه يعلمه القرآن، فسأل عنه بعد مدة فقال الرجل: يا رسول الله، إنه لم يعد يأتي إلي، الأعرابي هذا ما عاد رجع، علمته شيئا من القرآن ولم يرجع. فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به إلي، فقال: ما بالك يا هذا، تعلمت شيئا من القرآن ثم أدبرت عن صاحبك، فقال الأعرابي، قال يا رسول الله لقد أقرأني أخي هذا القرآن، فلما بلغت قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قلت يا رسول الله إن لي ربا يحصي علي مثقال الذر ويجزيني علي، إن لي ربا يحصي علي مثقال الذر ويجزيني علي، فقلت يكفيني هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد فقه الرجل، لقد يعني هذا الفقه الحقيقي. شو بدكم تعلموه؟ إذا وصل الإنسان إلى مراقبة الله تبارك وتعالى وعلم أن الله عز وجل محيط بعلمه بكل ذرة في السماوات والأرضين ومحيط بقدرته بكل ما خلق سبحانه وتعالى، إذا أصبح عنده هذه المراقبة لله عز وجل يكفي هذا، هذا هو الفقه الحقيقي. قال لقد فقه الرجل. وهكذا يعني يذكر العلماء أدلة كثيرة على أن الصدقة قليلة كانت أو كثيرة تكفي لقول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم. وكذلك مما يبحثه الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن هذه الصدقات التطوع التي نتطوع بها، هل يجوز لأحدنا صدقة التطوع أو الزكاة المفروضة، هل يجوز لأحد منا أن يتعرض لشرائها؟ يعني واحد تصدق بصدقة، تصدق مثلا بسجادة من عندهم البيت أعطاها لفقير، أو وجب عليه الزكاة عنده غنم وجبت فيه بعض الشياه فقدمها زكاة لله تبارك وتعالى، زكاة مفروضة أو أي شيء قدمه من هذه الزكاة، هل له أن يشتريها ويعيدها إلي أم ليس له أن يفعل ذلك؟ إذا كان الشراء بعقد صحيح، أعطى الصدقة أو الزكاة للفقير ثم اشتراها منه بعقد صحيح، فهذا الشراء صحيح ولكنه مكروه، وقد تكون الكراهة شديدة إذا أخذ بسعر أرخاص أو الفقير استحيا منه فأعطاه إياها وهو لا يريد أن يبيعها أو غير ذلك، ففي ذلك كراهة شديدة. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ورد في البخاري ومسلم، يقول حملت على فرس لي في سبيل الله فأضاعها من أعطيته إياها، فأردت أن أشتريها وظننت أنه بائعها برخص، يعني الفرس حمل عليها في سبيل الله لرجل من الرجال وأراد أن يشتريها منه وظن أنه يبيعها برخص لأنه خلاص قاتل عليها في سبيل الله ثم رجع، فالفرس له كما مر معنا هذا في درس الفقه، أن الغازي إذا أخذ شيئا من الزكاة في سبيل الله المركوب أو غيره فإنه يصبح ملكا له حتى بعد غزوة يصير ملك له يتصرف به كيف يشاء. فأحب سيدنا عمر بن الخطاب أن يشتري هذا الفرس وظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريها منه أم لا يشتريها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريها وإن أعطاكها بدرهم، لو باعك إياها بدرهم لا تشتريها، فإن العائد بصدقته كالكلب يرجع بقيئه، الكلب إذا تقيأ ورجع بقيئه هذه صورة تتقزز منها النفوس وتشمئز منها، وكذلك ينبغي للمؤمن أن يشمئز ويتقزز من شراء صدقته التي تصدق بها، خلاص ما يشتريها يتركها. ويبحث الفقهاء فيما لو عادت إليه هذه الصدقة بشكل آخر، لو عادت إليه بشكل آخر يعني هذا الفقير أخذ هذه الصدقة وباعها في السوق، لو أخذ الفرس وباعها في السوق لزيد من الناس وجئت أنا المتصدق الأول فاشتريتها من هذا الإنسان الثاني زيد، لا في حيلة ولا في لعبة ولا في شيء. فيقول الفقهاء هذا لا بأس به، ولا يندرج تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه حتى ولا كراهة، ليس فيه شيء أبدا. وكذلك يبحث الفقهاء لو رجعت هذه الصدقة إلى المتصدق بالإرث، كذلك لا كراهة في ذلك، لأن سيدنا بريدة رضي الله تعالى عنه يقول كما ورد في صحيح مسلم، يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة فقالت يا رسول الله تصدقت على أمي بجارية، تصدقت على أمي بجارية ثم ماتت، يعني أمها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أجرها، أجر هذه الصدقة، وردها عليك الميراث. يعني أنت بصدقتك على أمك إن أعطتيها هذه الجارية أخذت أجر الصدقة ثم الميراث الشرعي الذي أباحه الله تبارك وتعالى وكتبه لك رد عليك هذه الجارية، فأصبحت ملكا لك من جديد. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكره لها ذلك ولم ينهها عن ذلك. فأي صدقة يتقدم بها الإنسان إلى أحد من يرثه، أب ولا أم ولا أخ ولا غيره، تصدق عليه بصدقة أو أعطاه عطية أو وهبه هبة ثم مات هذا الموهوب له أو المتصدق عليه، فتعود هذه الصدقة إلى المتصدق الأول أو الواهب الأول، فلا بأس بذلك كله إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا حرج فيه ولا كراهة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح لا شك في ذلك، ويستنبط منه الفقهاء الأحكام، ومن ذلك هذا الحكم الذي ذكرته لكم. وأيضا من أحكام صدقة التطوع التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم ما يتعلق بقول ربنا تبارك وتعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن من الغني على الفقير بما تصدق به عليه حرام. المن يعني انه كما بنقول بلغتنا الشاميه بنقول بمننه، يعني يتطاول عليه بما تصدق به عليه. ايش تشو تصدقت عليه؟ مو مالك هذا اصلا، هو مال ربنا تبارك وتعالى. مو هيك؟ انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذا المال الذي بين ايديكم حقيقه ما هو ملك، وان تتوهم انه ملك، والله عز وجل ملكك إياه ولكن تملك مؤقت، فكأنه ليس بملك، والمالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وأنت خليفة على هذا المال. فقال أنفقوا مما، حتى ما تتوهم أنك أنت عم تحط من جيبك، يعني قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمنة على الفقير حرام بكل أشكالها وكل ألوانها حرام. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل، المسبل هو الذي يسبل إزاره أو ثوبه إلى الكعبين أو إلى ما تحت الكعبين خيلاء تكبرا، كان هذا من عادتهم في الجاهلية وفي الإسلام، في صدر الإسلام كان من عادتهم أن الذي يطيل ثوبه إنما يفعله تكبرا، فإذا كان هذا الفاعل لإطالة الثوب فعله بقصد التكبر فهو ممن لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أما كما يقول الفقهاء لو أنه أطال ثوبه ولكن ليس خيلاء، مو متكبر ولا قاصد التكبر ولا خاطر في باله أن يتكبر على الناس، فهذا ليس حراما ولكنه مكروه. إذا تجاوز الكعبين فإنه مكروه، وإذا لم يتجاوز الكعبين فإنه مباح. ويستدلون على ذلك بسؤال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن إزاره كان ينزل، يعني له إزار، إزار هو الثوب الذي يغطي النصف الأسفل من الجسم، له إزار وله رداء، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحرم إسبال الإزار قال يا رسول الله إن إزاري ينزل بغير إرادتي، يعني يسبقني إلى النزول، فقال يا أبا بكر إنك لا تفعله خيلاء، أنت إذا نزل إزارك إلى ما تحت الكعبين لا تفعله تكبرا. إذا يعني كنت وجدت بعض الناس ينكرون على إطالة الثوب ويجعلونه حراما، وهذا طبعا إنكار في غير محله، لا يجوز إنكار المنكر كما يقول الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه في شروط إنكار المنكر، يضع شروطا لذلك، من أعظم هذه الشروط وأولاها باهتمام ألا ننكر شيئا إلا ما اتفق العلماء على حرمته وإنكاره. أما إذا كان أمر من الأمور ما هو متفق بين العلماء على أنه منكر أو أنه حرام، بعض العلماء يبيحونه وبعض العلماء يحرمونه، فليس لك أن تنكر، إنما إذا أحببت أن ترشد إرشادا فلا بأس بذلك، أما أن تنكر إنكارا فليس لك الحق في ذلك. فرأيت بعض الناس ينكر الإنكار الشديد وأنه حرام وكذا، لا، هذا إذا لم يكن قصد صاحبه الكبر فليس ذلك بحرام، لو البنطلون تبعه طال شوية نرشده إرشادا لا بأس بالإرشاد، لأنه هذا مكروه إذا نزل إلى ما دون الكعبين. أما الإرشاد يعني بيكون بالتحبب وبالتلطف وبالأسلوب الحسن وببشاشة الوجه وهكذا طيب الكلام يعني، فهذا الذي يسمى إرشادا. أما الإنكار أن تعتبره حراما وتشدد في النكير عليه. نعم، قال الثلاثة أولهم المسبل، والثاني المنان، المنان الذي يعطي الصدقة ويمن على الفقير بما أنفق عليه من هذه الصدقة، سواء كانت الصدقة مفروضة أم متطوعا بها. والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يكون في السوق عم بيع ويشتري فيحلف الأيمان الكاذبة لأجل أن ينفق سلعته، أيمان كاذبة، بيحلف يمين أنه رأس مالها هيك، بيحلف يمين أنه ما باعها بهذا المبلغ من المال أو غيره من الأيمان الكاذبة، فهذا كذلك ممن لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وأيضا من صدقات التطوع، بل من أفضل صدقات التطوع كما يذكر العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، سقي الماء. سقي الماء هو من أفضل صدقات التطوع، لأن سيدنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ماتت أمه، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد بن عبادة هو سيد الأنصار، زعيم كبير من زعماء الأنصار وكبير من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماتت أمي أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء. قال ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء. وسقي الماء يعني سواء أنك أنت تتبرع على واحد فقير تجيب له لبيته مثلا عداد المي والاشتراك في هذا الماء، أو تتصدق على الناس تحط مثلا برادة مي في الطريق أو في المسجد حتى يشرب منها الناس الماء، أو أنك تحفر بئر في منطقة تحتاج إلى ماء وما فيها آبار، تحفر بئر وتجعله في سبيل الله وهكذا، فهذا من أفضل الصدقات التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، سقي الماء. ولقد ورد عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه اشترى بئر رومة وجعله وقفا للمسلمين، بئر رومة بئر من أعذب وأغزل آبار المدينة المنورة، وما يزال بئرا موجودا إلى الماء فيه موجودا إلى الآن، وفيه ماء طيب وغزير. هذا البئر كان لرجل يهودي يتحكم بالمسلمين ويبيعهم الماء كما يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما ويجعلها للمسلمين؟ فقام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وجاء إلى اليهودي وعرض عليه أن يشتري منه البئر، فرفض اليهودي. ثم قال: أبيعك نصفها. فقال: أشتري. فاشترى منه نصف البئر. فقال: كيف نتقاسمها؟ كيف نتقاسمها؟ يعني نتقاسمها بالأدلاء، أنت 100 دلو وأنا 100 دلو، أو 50 و50، أو بالأيام، يعني أنا يوم وأنت يوم مثلا، أنا أسبوع وأنت أسبوع. فقال اليهودي: بل بالأيام، يوم أنا ويوم يوم أنت. فرضي سيدنا عثمان بن عفان. فكان اليهودي يبيع منها الماء في يومه، وسيدنا عثمان يجعلها للمسلمين وقفا في سبيل الله تعالى. فأصبح المسلمون لا يملؤون أوانيهم إلا في يوم سيدنا عثمان، فأصبح لا يأتي أحد من الزبائن هذا اليهودي، فاضطر إلى بيع النصف الآخر لسيدنا عثمان بن عفان، فاشتراه وجعلها وقفا في سبيل الله تبارك وتعالى. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث وفي غيره، فيقول: ما ضر عثمان بعد اليوم شيء، ما ضر عثمان بعد اليوم شيء، رضي الله تبارك وتعالى. وكذلك ورد عن سيدنا سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الإبل الضالة تغشى حياضي. إن الإبل الضالة تغشى حياضي، يعني عنده حياض كبيرة، ماء مجمع، بجمع المياه في أماكن معينة ويسقي منها دوابه، أو يبيع منها هذا الماء، أو يسقي منها الأراضي التي له، إلى آخر ما هنالك، يعني يجمع الماء في هذه الحياض. قال: يا رسول الله، إن الإبل الضالة، يعني جمال بتكون ضايعة، ليس أصحابها لم يعثروا عليها، فتأتي وهي عطشة فتشرب من هذا الماء. إن الإبل الضالة تغشى حياضي، هل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال: نعم. قال: نعم، يعني ولو كانت إبلا وحيوانات فإن لك فيها الأجر إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يذهب كثير من الفقهاء إلى تفضيل الصدقة الماء على غيرها، وخاصة إن كان أهل هذه الصدقة بحاجة إلى الماء. يعني مثلا الصدقة الماء ببلد مثل دمشق فيها مياه، الناس تأكل تشرب وبتغسل وكذا بالراحة، فليس التبرع في الماء في هذا الحال مثل التبرع في الماء في بلد المياه شحيحة جدا فيها، أن يحفر لها بئر أو يتصدق بمياه على أهلها أو غير ذلك، هذا ليس كذلك إنسان فقير لا يستطيع إحضار الماء إلى بيته يتصدق له بجلب الماء، كذلك هذا في أجر كبير. فالأمر تابع إلى شدة حاجة الناس إلى المياه، كلما اشتدت حاجة الناس إلى المياه كلما أصبحت هذه الصدقة في درجة أعلى وثوابها أعظم إن شاء الله تبارك وتعالى. يسأل الأخ أنه ما هو حكم بيع الماء، أنه بيع الماء بيع. نعم، بيع الماء لا بأس به عند الفقهاء، ما حرموه. وإن كان الماء المباح مباح، يعني لو كان في عين مي يجي في أرض موات يجي واحد يحط يده عليها ويأخذها ويبيع الناس هذا الماء بيع، لا يجوز ذلك، لأن الناس شركاء في هذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما يملكه، إذا كان هو بيملك الماء فله أن يبيعه، له أن يبيعه، ولا بأس بيع الماء، وليس هذا بحرام إلا إذا احتاجت الناس، أو يعني نفرض أنه كان واحد في سفر وعطش، واحد معه ماء بده يبيعه بيع خير إن شاء الله يبيعه، طيب هذا العطشان ما معه مال، أو معه مال لكنه لا يكفي لشراء هذا الماء، أو أن صاحب ماء يبيعه بسعر أكثر من ثمن المثل وصاحب العطش لا يملك هذا، فهنا يجب عليه أن يعطيه الماء. ولو مات هذا الرجل عطشا ضمنه ذلك الرجل بضمن، يعني يحط ديته يدفع ديته لأنه قصر في حقه، كان ينبغي أن يقدم له الماء. أما أصل فكرة بيع الماء لا بأس به، لأن الماء يصح امتلاكه، كل شيء يصح امتلاكه يصح بيعه، ما في إشكال إن شاء الله. نعم. كذلك مما يتبع هذا البحث، بحث الصدقة بالماء، الصدقة باللبن يعني الحليب، والذي يسمى في الشرع يسمى المنيحة، يسمى المنيحة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، من قام بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة. 40 خصلة أعلى هذه الخصال يقول منيحة العنز. شو هي منيحة العنز؟ المنيحة مطلقا غير منيحة العنز، المنيحة هي أن تدفع من مالك ناقة أو بقرة أو شاة حلوبا تدفعها إلى فقير ينتفع بلبنها، هذه تسمى المنيحة. فهذه من أعلى أنواع الصدقات كذلك، لأن اللبن أو الحليب كما تعلمون هو غذاء كامل أو قريب من الغذاء الكامل. قد يكون الفقير ما يملك طعاما ولا شرابا، ما يمتلك شيء، وقد يجوع، فإذا أخذ هذا الحليب فإنه يكتفي ويصد عن نفسه وعن أسرته غائلة الموت، مو غائلة الجوع، غائلة الموت كذلك، لأنه كما قلنا يعني غذاء كامل أو قريب من الغذاء الكامل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منيحة العنز أعلى هذه الخصال 40 في الصدقات، وأن من قام بها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة إن شاء الله تعالى. وكذلك ما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من منح منيحة، هذا الحديث أعم، أي منيحة، ناقة ولا بقرة ولا غنم ولا شيء، من منح منيحة غدت صدقة، من منح منيحة غدت صدقة، صبوحها وغبوقها، يعني على بكرة له ثواب حين الحلب وامتلاك الفقير لهذا الحليب، ومساء له كذلك ثواب الصدقة في حليب المساء. الصبوح هو حليب الصباح، والغبوق هو حليب المساء. هذا ما يتعلق بأفضل الصدقة التي هي سقي الماء، وهي أيضا المنيحة، منيحة العنز، وما أشبهها مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الأحاديث الكثيرة التي يحض فيها النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الأبواب من أبواب الخير، ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في ذلك. وأيضا من ما يتكلم به الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن من أفضل أنواع الصدقة صدقة الشحيح، صدقة الشحيح، لأن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه يروي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: أن تصدق، يعني أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن هذا، أن نؤخر الصدقة، يأمرنا أن نتصدق ونحن في حال الصحة وفي حال الشح. كيف حال يعني الإنسان وقت بيكون صحيح جسمه ما في شيء، ما بتصور الموت ولا يأمل الموت، مفكر حاله أنه مخلد، فلذلك يشح بالمال، يقول وين أنا بدي أصرف، وين بدي أصرف المال، لسه أمامي عمر طويل. فحينما يكون صحيحا وشحيحا بالمال لما يرى من صحته وعافيته التي عليه، هنا الصدقة أفضل من غيرها، بل هي أفضل الصدقة كما يصورها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء، يعني ما لك بتصور الموت وما لك شايف الموت أمامك لوجود صحتك، وتخاف الفقر. قد ما بتجمع من المال بتقول والله بجوز هدول هذا المال يروح، بجوز يكفي، بجوز ما يكفي، بجوز تجي شي جائحة تروح وهكذا، فتخاف الفقر. في هذه الحالة فالصدقة أفضلها. ثم قال فلا ولا تمهن حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، وتصير على فراش موت ولا حالك والله أنا شو بدي بها المال كله، بكرة بياخذوا الورثة، يا بترحموا علي أو ما بترحموا، أعطوا فلان كذا وكذا وأعطوا فلان كذا وكذا وأعطوا الجمعيات الخيرية وعمروا المساجد. نعم صدقة هذه فيها الأجر والثواب، لكن ليس كثواب الصدقة التي تكون في حالة الشح، فتلك أفضل وأقرب إلى الله تبارك وتعالى لما فيها من مجاهدة النفس ومكابدة الشح والتغلب عليها على الرغبات لإنفاق المال في ذلك الحال. كذلك من الأمور التي يبحثها الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنه هل للخازن الذي ينفق المال بأمر سيده هل له في ذلك أجر وثواب؟ يعني لو كنت أنت موكلك فلان من الناس أنت تصرف لي بمالي، أو أنت أمين صندوق في شركة من الشركات وصاحب الشركة عم يبعث لك انفق كذا انفق كذا، هل لك أجر في ذلك؟ يقول الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم كل من له علاقة في الخير فله الأجر والثواب، كل من له العلاقة في الخير من قريب أو من بعيد له الأجر والثواب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولقد روى الإمام بخاري ومسلم عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول الخازن الأمين المسلم، الخازن الأمين المسلم إذا أنفق ما أمر به، إذا أنفق ما أمر به موفرا كاملا طيبة به نفسه كان أحد المتصدقين. يعني شلون صاحب المال تصدق وله ثواب الصدقة، كذلك هو متصدق وله ثواب الصدقة، صاروا اثنين، هو متصدق واحد صاروا متصدقين هو والخازن. لأنه كثير من الأحيان صاحب المال يسخو بده يدفع مال والوكيل عنه أو الخازن أو أمين صندوق بتقص إيده ما لا يسخو بهذا المال. طيب أنت شو ده مطالع شو من جهتك، لكن الإنسان مفطور على الشح، طالما أنه المال تحت يده وبالصندوق تبعه بده يدفعه ما بده يدفعه وكتير وقليل، بيحاول يروح يقلد صاحب المال أنه لا هذا مستحق ومو مستحق بيحاول يصرف. لا، ليس لك أن تفعل ذلك، بل سارع بالإنفاق كما أمرت حتى تكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد المتصدقين. ولقد روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنفقته إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها كان لها أجر إنفاقها وللرجل أجر كسبه. يعني شوف الله كتب ثواب الاثنين للمرأة وللرجل، معناها لا تنفق من كسبها من طعام بيتها، يعني من مال زوجها، كان لها أجر ما أنفقته ولزوجها أجر كسبه وللخازن مثل ذلك. إذا واحد خازن المال وهي عم تأمره أنه ينفق المال، كذلك للخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، يعني تصوم صيام نفل اثنين وخميس يوم عاشوراء أي يوم من أيام صيام النفل بدون إذن الزوج لا يجوز، ينبغي أن تستأذن زوجها إذا كان شاهدا، يعني إذا كان حاضر مو مسافر، إذا مسافر معلش بتصوم لا بأس في ذلك، أما إذا كان في البلد فليس لها أن تصوم نفلا إلا بإذن، بتصوم فرض رمضان، بتصوم قضاء، بتصوم نذر، بتصوم كفارة. أما أن تصوم نفلا بغير إذن زوجها فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لا تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه. وإذا أنفقت من كسبه لغير أمره فله نصف أجره. يعني إذا أنفقت هي من دون ما تقول له، من غير ما تشاوره، من ماله فله نصف الأجر، يعني له مثل أجرها، هي الأجر له مثل أجرها. ولكن يقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم هذا محمول على أنها تعلم رضاه. أما إذا تعرف أنه ما بيوافق فليس لها أن تنفق. أما إذا كانت تعلم سخاءه وحبه للإنفاق وأنفق فإن ذلك يقع فيه الأجر لها وله كذلك. وروى كذلك الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن سيدنا عمير مولى أبي اللحم رضي الله تعالى عنه. عمير العبد وأبي اللحم رضي الله عنه هو السيد. يقول سيدنا عمير رضي الله تعالى عنه أعطاني مولاي لحما أقدده، أعطى لحم مشان يجففه، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فلما علم بذلك مولاي ضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمته بذلك، أعلمته أنه أعطاني لحم أددته يعني نشفته، فأطعمته من المسكين فضربني، فدعاه وقال لما ضربته؟ فقال يا رسول الله إنه أطعم من طعامي من غير أن آمره، صرف لوحده. فقال صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما. فالفقهاء يفهمون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه دفع لأولياء الأموال أن يأذنوا لمن يطمئنون إلى ثقته وأمانته ممن هم من خدامها أو من أجرائهم، أن يأذنوا له بذلك. فإذا أذنوا بذلك فالأجر بينهما سواء إن شاء الله تعالى. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.